بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ما قبل يوم القيامة، ألبوم من 6 أشرطة لفضيلة الدكتور طارق الطوالي. الشريط الأول، مقدمة عن علامات الساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. هذه هي المحاضرة الأولى المتعلقة بسلسلة علامات الساعة الصغرى والكبرى، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لإتمامها. وإنني من باب الأمانة واحترام عقول الحاضرين لأتابع في كل يوم ما ينزل في الأسواق من كتب تتعلق بعلامات الساعة وما ظهر منها، حتى أنني اطلعت على كتاب بعنوان علامات الساعة وما وقع منها في عام 2000 أو في القرن 20، وتابعت كل جديد حتى أحترم عقول الناس وأقدم لهم كل جديد، ولا أكون كقارئ من كتاب ليس عنده من الجديد شيئا. أما محاضرتنا اليوم فهي مقدمة للكلام عن علامات الساعة. ما هي الساعة وما هي علاماتها؟ ولما قسمها العلماء إلى علامات صغرى وعلامات كبرى؟ ولما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام عن الساعة؟ وقد قال الله عز وجل لموسى، وموسى قبل محمد صلى الله عليه وسلم، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقد أخبر الله عز وجل أن الساعة قد أتت، فقال تعالى أتى أمر الله، لأن الساعة قد دخل وقتها. وقال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة، وقال بعثت أنا والساعة نستبق، وقال بعثت والساعة كهاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أصبعه الوسطى والسبابة. فأين الساعة؟ أين الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 1421 سنة؟ أين هي إلى الآن؟ الله قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني ظهر بعضها وبعضها ما زال مختفيا، وقال اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال العلماء كل ذلك للدلالة على التحقيق، فقوله أتى أمر الله أو أتت الساعة بمعنى دخل وقتها وأنتم في حيزها، فلا تستعجلوا أمر الله عز وجل. ولذا أجاب الله تعالى فقال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أنتم في حسابكم حينما يكون عند الله باقي على الساعة يوم ونصف، بمعنى 1500 سنة، فال1500 سنة في حساب الناس تعدل عند الله يوم ونصف، لأن الله عز وجل بيّن أن يوما عند ربك كـ1000 سنة مما يعد الناس، ففي حساب الناس 1000 سنة هو عند الله يوم واحد. فلما قال صلى الله عليه وسلم بعثت مع ريح الساعة، وقال بعثت أنا والساعة نستبق، للدلالة على أن الساعة قد أتى وقتها وأتت أشراطها ودخلت الساعة، وما ينتظر الناس إلا أن تكتمل هذه الأشراط. هذه محاضرتنا اليوم، لما أكثر صلى الله عليه وسلم الكلام عن الساعة وعن علاماتها، فبين صلى الله عليه وسلم أكثر من 40 علامة من علامات الساعة، ثم بين صلى الله عليه وسلم علامات كبرى للساعة، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. ثم نتطرق إلى قضية مهمة، وهي ما الحكمة من إبداء أو إظهار هذه العلامات؟ لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الفترة والأخرى يبين هذه العلامات للناس؟ وفي الختام نتكلم عن قضية مهمة، وهي ما يتعلق بأن بعض الناس طرح شبهة فقال أن أحاديث الساعة إنما هي أحاديث أحاد، وأحاديث الأحاد لا يؤخذ فيها في قضايا العقائد، فما الرد على ذلك؟ ومن ثم ندخل في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل في الكلام عن أول علامات الساعة، وهي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم موته صلى الله عليه وسلم، ثم يجرنا الكلام على ما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلامات، ثم بعد ذلك نتكلم عن علامات أخرى ستقع حتى نصل إلى العلامات الكبرى، والفاصل بين الصغرى والكبرى هو خروج المهدي، إلى آخر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أولا ما يتعلق بالساعة، فإن العلماء
قد أكثروا من الكلام عن الساعة وسطروا في ذلك كتبا، وأنا في الحقيقة أفضل بدءا من المحاضرة القادمة أن يكتب كل إنسان منكم، فكما قالوا العلم صيد والكتابة قيده. الإنسان إذا كتب فإنه يجتمع لديه حاسة النظر وحاسة السمع. أنتم الآن تسمعون، ولكن بعد ما تمشون المحاضرة يمكن تنسون ثلاث أرباعها، خاصة مع السرعة في الكلام. سريع أنا أعرف هذا، ولكن مع السرعة ومع ضغط المحاضرة والكلام قد ينسى الإنسان. فأنا أفضل إن شاء الله، وليس هذا عيب، فإن العلم يقيد بالكتابة، بدءا من المحاضرة القادمة أن يكتب الإنسان ما فيها من فوائد ويسجل معانا علامة علامة حتى ننتهي من علامات الساعة. فالعلم صيد والكتابة قيده، ويجتمع في ذلك حاسة النظر لأنه ينظر ما يكتب، وحاسة السمع وحاسة الإحساس بتحرك يديه، فيثبت العلم بين يديه. لما أكثر العلماء من الكتابة في قضايا الساعة؟ تكلم العلماء، وفي كل قرن وزمن تكلم العلماء عن علامات الساعة، وقد كانت أحاديث متفرقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها مرة في سفره، ويتكلم مرة فيها في حضره، ويتكلم فيها مرة في المسجد، ويتكلم فيها مرة في المجالس، وفي كل مرة من المرات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر كذا فانتظر الساعة، إذا ظهر كذا فانتظر الساعة، إذا ظهر كذا فانتظر الساعة. وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يبين علامة من علامات الساعة، حتى جمعها العلماء في كتب، فكثرت الكتب بين أيدينا فيما يتعلق في علامات الساعة. فكتب الإمام نعيم بن حماد كتابا سماه الفتن، جمع فيه كل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضايا الساعة. وكتب الإمام ابن كثير كتابا سماه النهاية في الفتن والملاحم، آخر أجزاء البداية والنهاية سماه النهاية في الفتن والملاحم، طبع بأجزاء مستقلة. جمع فيه الإمام ابن كثير رحمة الله عليه الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة وقضايا الساعة. وكتب كذلك الإمام البرزنجي كتابا سماه الإشاعة في أشراط الساعة، جمع فيه الأحاديث عن رسول الله المتفرقة التي قالها سفرا وحضرا جلوسا وقياما، جمعها في كتاب سماه الإشاعة في أشراط الساعة. وكذلك كتب الإمام السيوطي جزءا سماه العرف الوردي في أخبار المهدي، جمع فيه ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث المهدي وفي أخباره. وكتب الإمام محمد صديق حسن خان أو صديق حسن خان كتابا سماه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، جمع فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه صحيحا وما كان منها ضعيفا، حتى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بكلام طويل وكلام موفور وكلام يجمع في مجلدات، تحذيرا من قضية الساعة أن تفجأ الناس من حيث يشعروا أو لا يشعروا. وكتب الشيخ التويجري حمود التويجري رحمة الله عليه كتاب سماه إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة، مطبوع في ثلاث مجلدات. وكتب الدكتور عمر الأشقر كتابا سماه علامات الساعة الصغرى والكبرى. وكتب الأستاذ يوسف الوابر رسالة ماجستير سماها علامات الساعة، وغيرها من الكتب الكثيرة والوافرة. وآخر من كتب في ذلك كتاب أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين للدكتور خالد الغامدي، قد جمع فيها، وهو كتاب لسه نازل في الأسواق، جمع فيها ما يتعلق بعلامات الساعة. وآخر كتاب كتاب مطبوع في مصر في مكتبة مدبولي لواء شخص اسمه فهد سالم، متعلق بعلامات الساعة والملحمة الكبرى. هذا ما يتعلق باختصار في قضايا علامات الساعة وغيرها. ثانيا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الكلام عن قضايا الساعة؟ هذا قبل أن ندخل في تعريفات ما يتعلق بالساعة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الكلام عن الساعة؟ يجي جبريل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. آخر سؤال وجه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يختم فيه اللقاء، قال: يا محمد متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: طيب أخبرني عن أماراتها، علمني علاماتها إيش؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: صدق. ختم الحوار بين رسول الله وبين جبريل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كثير النبي يتكلم عن الساعة، كثير يحذر الناس من الساعة كأن الساعة بكرة أو بعد بكرة راح تقوم، وكثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر علامات الساعة. لما كان هذا التقديم ولما كان هذا الذكر لعلامات الساعة؟ قال العلماء: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقصدا، أولا رحمة من الله عز وجل بعباده المؤمنين، فكلما ظهرت علامة من علامات الساعة كلما ازداد يقينهم بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما ظهرت علامة ورآها الناس كلما ازداد يقينهم بأن نبيهم محمد حق. بين صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر فتنة لا تدع بيت أحد من العرب إلا دخلته. قال: ما تقوم الساعة حتى تظهر فتنة، هذه الفتنة ما تخلي بيت أحد من العرب إلا دخلته. والحديث في الترمذي قال: وهذا صحيح، اليوم الفتنة هي التلفزيون أو الستلايت، ما ترك بيت أحد من العرب. إذا مو بيتك بيت أهلك، مو بيت أهلك بيت أقاربك. إذا حتى أنت ما تطالع التلفزيون أنت تشوف فيديو في التلفزيون. قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر فتنة، يعني شيء يفتن الناس. قال: لا تدع بيت أحد من العرب إلا دخلته. قال: إذا رأيت أنت شفت التلفزيونات طلعت، هذا يزيد يقينك بصدق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السيارات وعن هذه، قال: مثل الهوادج، مثل الهودج، أكبر شوي من الهودج، يوقفها الناس عند أبواب المساجد ثم يدخلون للمساجد. والحديث صحيح في أحمد وسيأتي الكلام عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد راح تتغير، يقل عمارها وتزيد زخرفتها، وهذه من علامات الساعة، وهذا ملاحظ اليوم. المسجد يكلف أكثر من 300,000 دينار أو يزيد، ويكلف مبالغ هائلة، وفيه من الزخارف ما فيه ما يشغل الإنسان عن الصلاة وعماره قليل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيتركوا البادية وسيتركوا رعي الإبل ورعي الغنم، وسينزل الناس إلى الحاضرة ويسكنوا كلهم بالحاضرة، وأهل البادية سيبنوا ويشاركوا الناس في عماراتهم، ويصير لهم من العمارات ومن المباني ما يناطح فيها الناس. وهذا قد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس ثمة أحد اليوم يسكن في البادية، فإن أهل البادية قد سكنوا الحاضرة واستملكوا مثل ما استملك الناس. فكلما رأى الإنسان علامة من علامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد يقينه بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سيقع فهو قريب، وأن كل موعود به فهو آت. فاليوم إذا شفت أنت علامة فاعرف أن العلامة الثانية بكرة راح تطلع، وبعد بكرة راح تظهر، وهذا يزيد يقينك بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فالإيمان بالمنظورات يقوي إيمانك بغير المنظورات، يعني إيمانك بالمحسوسات، الشيء إذا شفته أنت بعينك وآمنت به فإن الذي أخبرك عن الذي وقع يزيد يقينك به وإيمانك بما لم يقع بعد. فإن النبي أخبر عن أهوال وعن حشر وعن نشر وعن صراط، قال كل هذه الأشياء تزيد يقينك بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، وقد أكثر صلى الله عليه وسلم من الكلام عن علامات الساعة، وكل يوم يكلمهم عن علامة، حتى أوصلها صلى الله عليه وسلم إلى 45 علامة، 45 علامة وهو يعدد لهم، هذه علامة وهذه علامة وهذه علامة. لا، بل أكثر من هذا، بل قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فخطب الناس حتى جاء وقت الظهر، فنزل صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم قام مرة ثانية وخطب فيهم حتى جاء وقت العصر وهو يتكلم، ثم نزل فصلى حتى غربت الشمس وهو يتكلم صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم عما كان وما سيكون إلى أن يدخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. قال الصحابي: حفظه من حفظ ونسيه من نسي، فكان أحفظنا أوعانا، أحفظ واحد فينا اللي سمع. يقول القاضي عياض: فإن الله قد كشف له، يعني كان الوحي على اتصال مباشر معه يخبره مباشرة عما سيقع من أحداث إلى أن تقوم الساعة، حتى دخلنا أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فتنة ولا علامة إلا وأخبر بها. ليش؟ قال: هذا سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما في الناس ورحيما بأمته، قال: لكي ينبه الناس من رقدتهم، كما ذكر الإمام القرطبي في كتابه التذكرة صفحة 522، قال: وكثرة كلام رسول الله عن الساعة وعلاماتها حتى ينبه الناس من رقدتهم ويحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإياب إلى الله عز وجل، كي لا يباغتوا بالحول أو بالحؤول دونهم ودون التوبة، وكي يتدارك الإنسان ما فاته. شوف اليوم احنا انت الآن بعد نهاية المحاضرة ستخرج بانطباع إن شاء الله بأن الساعة قريب، وأن الساعة ممكن تدركها انت بأحد أمرين، ممكن تموت تقوم قيامتك، وممكن تعيش فتدرك الساعة، واحد من اثنين، يا تعيش فتدرك الساعة يا تموت فتقوم قيامتك. يقول ابن حجر: والساعة تهجم على الناس فجأة، فهي تتعلق بمتغيرات كونية وأرضية. أما المتغيرات الكونية فهي شمس تخرج من مغربها بدل خروجها من مشرقها، وهذا إيذان على خراب العالم العلوي، يعني الكواكب. وأما الأرضية ففجأة يفاجأ الناس بخروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول المسيح ابن مريم، وهذه التي تسمى علامات الساعة الكبرى، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كعقد انفرغ، يعني مثل العقد إذا انقطع فإن حباته تتتابع، ما في نفس ولا في مجال. متى تطلع الكبرى؟ متى تظهر هذه العلامات الكبرى؟ هذا الناس الذي ينتظره اليوم. ولذلك إن شاء الله المحاضرة القادمة أولها سأناقش قضية هل نحن في آخر الزمن ولا لا؟ نحن اليوم في آخر الزمان ولا في أول الزمان ولا في وسط الزمان؟ كل الأدلة الشرعية تدل على أننا في آخر الزمان، يعني إذا كان الله قد خلق الأرض ومضى عليها ملايين أو آلاف السنين ومرت أجيال وأمم، فنحن في آخر هذا العقد. إحنا اليوم في آخر هذا العقد. أنا ما أقول أن الساعة قد يكون بعدها ألف ألفين سنة، بس نقول إحنا في آخر الزمان. ليش؟ قال لأن كل الأحاديث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تظهر في آخر الزمان ظهرت في وقتنا. وهذه أول محاضرة قادمة سأناقشها، هل نحن في آخر الزمان ولا لسنا في آخر الزمان ولا لسه باقي أمامنا زمان طويل؟ متى منقضت العلامات الصغرى؟ وغالبها قد ظهر، غالب العلامات الصغرى قد ظهر، ما في عندنا إلا العلامات الكبرى. خلاص تظهر العلامات الكبرى فجأة فيتلف هذا الكون بعلويه وسفليه، وبعد ذلك يدخل الناس في دوامة الساعة وفي فتن وملاحم سيأتي الكلام عليها بالتفصيل والتدقيق ووقفة مع كل قضية من القضايا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يكلم الناس عن علامات الساعة، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أن لا يفاجأ الإنسان بالساعة، إما بموته فمن مات فقد قامت قيامته. خلاص، لأنك أنت لما تموت خلاص لا تبعث إلا في النفخة الثانية، راح تبعث في النفخة الثانية ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، نفخ في الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. خلاص النفخة الثانية الناس يطلعون من أجدادهم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. خلاص فإذا مت أنت فعلى طول إلى المحشر وإلى الله عز وجل. قال الأئمة في ذلك، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تنبيه الناس على الساعة وعلاماتها وأشراطها رأفة ورحمة منه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحليمي وليكون عند ظهور هذه الأشراط شيئا فشيء، كالمريض إذا صادف أشراط الموت عليه شيئا فشيء، فإنه لا يعلو في ذلك الوقت أن يتوب وأن يوصي. قال النبي كان يحذر من أشراط الساعة ويقول أشراط الساعة، قال حتى يكون الإنسان مثل المريض. المريض إذا بدأ مرض الموت يدب فيه شوي شوي، ويوم بعد يوم يبدأ يضمر جسمه ويحدودب ظهره ويظهر فيه الشيب، وحواجبه تنزل على عيونه، وعروق يده تنفتح وعيونه تصغر ويخرج فيها الماء الرمادي، ويبدأ يقل نظره ويظهر الشيب في عارضيه وفي لحيته وتتقارب خطاه. قال إذا دخل الإنسان في هذه المرحلة فإنه إذان بقرب دخوله إلى مرحلة الموت، كما قال العلماء في تفسير قوله تعالى وجاءكم النذير، يعني ظهر بكم الشيب. قال فكلما ظهرت علامة جديدة في الإنسان كلما استعد للموت أكثر. إذا حدود بظهرك استعد للموت أكثر، ظهر الشيب فيك استعد للموت أكثر، صغرت عيونك وظهر فيها الماء الرمادي استعد أكثر للموت، تقاربت خطواتك استعد للموت أكثر، ضاق نفسك استعد للموت أكثر. قال فهذه العلامات التي يظهرها الله في الإنسان حتى يستعد للموت ولا يهجم عليه الموت فجأة، فإنه يكون في هذه الفترة يتوب ويصلي ويصوم ويتصدق ويزكي ويبني مساجد، لأن الموت قريب منه. قال وكذلك العلامات، فإنه كلما ظهرت علامة فأنت إلى الساعة أقرب. كل يوم تطلع لك علامة وتسمع أن في علامة جديدة قد ظهرت فأنت إلى الموت أقرب. فأنا أقول لكم علامة ظهرت في هذا الزمن، وهذا كله يدل على قرب قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام أحمد إذا بعجت مكة، إذا بعجت مكة وبلغ البنيان أبا قبيس فاعلم أن الأمر قد أضلك. إذا بعجت مكة يعني خرمناها بعجناها فتحنا بطنها، واليوم قد تخرمت، قبل 20 سنة ما كان فيها أنفاق، ولا كان واحد يحلم حتى من الصحابة أن مكة تخرم ويصير فيها أنفاق، بل ما كان أحد من الصحابة يعتقد أن جبل أبا قبيس وهو الجبل الذي عليه القصور اليوم ويطل على الحرم، ما كان واحد يعتقد أن هذه الجبال سيكون فوقها بيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعجت مكة وبلغ البنيان أبا قبيس فاعلم أن الأمر قد أضلك. اعرف أن الساعة قد دخلت، خلاص انتظر الساعة، ما بقى عليه شيء، ما بقى لها إلا لحظات وتقوم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم بعثت مع ريح الساعة، أنا مع الساعة كالريح وكالغبار. وقال بعثت أنا والساعة نستبق، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشر صلى الله عليه وسلم بين أصبعين. قال المسافة بين رسول الله مبعثه والساعة كالفرق بين السبابة والوسطى، فإن الفرق بينهما قليل جدا، فكذلك الفرق بين بعثة رسول الله وقيام الساعة قليل جدا. قال الإمام الحليمي فإنه كلما ظهرت علامة من علامات الساعة كلما استعد الإنسان للقاء الله أكثر، وكلما تحزم باستقبال هذه الساعة، فإما أن يموت فتقوم قيامته، وإما أن تقوم عليه الساعة فجأة. وهذه الساعة لها مقدمات سأذكرها لكم، من وجود فتن وتلفان العالم وحروب تقوم يأذن الله بها فتقع إن شاء الناس أو لم يشأ، فإن ذلك كله يتلف، ثم بعد ذلك تأتي علامات الساعة تباعا. قال الإمام السفاريني في كتابه نوامع الأنوار الجزء الثاني صفحة 65 في بيان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمة التشريع في بيان علامات الساعة، كل مرة كان النبي يحذر ويتكلم من الساعة، قال: ولما كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها بعيدا كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها. مخيفة، مخيفة جدا الساعة، تخوف الساعة، والنبي كان يحذر منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من قربها، وكان الصحابة يستعدون لها لأن أمرها مهول مخيف شديد. قال: لما كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا وأمرها بعيدا كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها. ولذا أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من بيان أشراطها وبيان أماراتها، وأخبر عن علاماتها، وحذرنا لنتهيأ ونتأهب لتلك العقبة الشديدة. قال الإمام ابن حجر في الفتح الجزء 11 صفحة 357، قال: الحكمة في تقديم أشراط الساعة وإخبار الناس بها إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد لله عز وجل ولقائه يوم القيامة. هذه كلها حكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الكلام عن الساعة. ندخل الآن في موضوعنا، ما هي الساعة؟ ما هي الساعة؟ وما هي الأشراط؟ وليش العلماء قسموها لصغرى وكبرى؟ وما هي الصغرى؟ وما هي الكبرى؟ ثم بعد ذلك نتكلم عن قضية أحاديث الآحاد، ثم نؤجل الباقي إلى المحاضرة القادمة، وأولها: هل نحن في آخر الزمن أو لا؟ قالوا: الساعة هي اللحظة والعلامة التي تسبق يوم القيامة وتدل على قربها. وتطلق الساعة على معاني كثيرة، منها تطلق الساعة على موت الإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته وتسمى ساعته، يقولون هذا ساعة فلان، يعني وقت موته. وتطلق الساعة على موت أهل الجيل، إذا جيل الشيبان كلهم أهل 70 سنة ماتوا كلهم فتسمى ساعتهم، يقولون هذه ساعتهم، يعني ساعة هذا الجيل، بدليل حديث البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أعراب قالوا: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. أي إذا عاش الشاب هذا وأنتم كلكم من سن بعض فإن الموت سيأخذكم كلكم، أي ستقوم قيامتكم بموتكم، أي أنه لن يهرم هذا الشاب إلا وقد متتم. وتطلق الساعة على الساعة الكبرى التي قال الله عز وجل عنها: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وأشراطها علاماتها، أشراط الساعة بمعنى علامات الساعة التي تظهر قبل دخول وقتها. والشرط قالوا هي العلامة، وأما في الاصطلاح فالوقت الذي تقوم فيه الساعة، وسميت بذلك لسرعة الحساب فيها أو لأنها تفجأ الناس. والساعة هي الفترة الزمنية، الساعة في اللغة هي الفترة الزمنية، اللحظة الزمنية، بعض يسميها الآن الساعة هي 60 دقيقة، ولكن في اللغة الساعة هي لحظة زمنية تمر على الإنسان. قال: وسمى الله يوم القيامة ساعة لأنه لحظة يمر على الناس فيحاسب الناس به يوم القيامة، والله عز وجل سريع الحساب على طول يوم المحشر، فإن الله عز وجل سريع الحساب للناس في هذا اليوم. وقد قسم العلماء الساعة إلى علامات صغرى وعلامات كبرى، ولم يكن ثمة دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل علامات الساعة يقول هذه صغرى ويقول هذه كبرى، إلا حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد عد 10 علامات، الحديث في مسلم، عد 10 علامات، قالوا هذه 10 علامات اللي عدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد دلت على أنها هي العلامات الكبرى، وأما غيرها من العلامات فهي علامات صغرى. حديث حذيفة بن أسيد: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات. شوفوا 10 آيات إذا طلعت فإن الساعة داخلة لا محالة، عد 10 صلى الله عليه وسلم. قال: الدجال، خروج الدجال، ترى كلها وراء بعض ما بينها فترة لحظات، قال: خروج الدجال سنتكلم عنه إن شاء الله. خروج الدابة، وهي دابة لها شعر أهلب، يعني شعر من أمام ومن خلف ما تشوف عيونها، تمشي وتكلم الناس، ومعها عصا تضرب الناس وتختم على الناس، وقد رآها تميم الداري في حديث صحيح أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث سيأتي الكلام عنه بعد ذلك، في أن هؤلاء وتميم الدار رجلا نصرانيا ألقت بهم سفينتهم وتكسرت سفينتهم، فمشوا في أقرب يعني في قوارب صغيرة حتى وقفوا على جزيرة، فاستقبلتهم على هذه الجزيرة دابا أهلب لها شعر أسود لا يعرف قبلها من دبرها، فقالت لهم تعالوا إلى الرجل الذي في الدير، يعني ادخلوا إلى الرجل الذي في الكهف، فإنه إلى خبركم بالأشواق عجبنا منها دابة تتكلم تكلم الناس، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فالله عز وجل بيّن أن دابة ستخرج قبل قيام الساعة تكلم الناس. قالوا اعدد عشرا، عد عشر أشياء بين يدي الساعة، الدجال، والدجال موجود الآن في الأرض ومكبل ومربط بسلاسل في مكان لا يعلمه إلا الله عز وجل. سيأتي الكلام عن الدجال تفصيلا، وسيأتي الكلام عن الدابة تفصيلا. قال الدجال وقال الدابة وقال طلوع الشمس من مغربها، يصبح الناس الصبح ينتظرون الشمس تطلع من المشرق، ما تطلع من المشرق، تطلع من المغرب، فإذا خرجت الشمس من مغربها تفاجأ الناس بها، وأغلق الله أبواب التوبة، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا طلعت الشمس من مغربها صعق الناس بذلك. قال ابن حجر وهذا دليل على التغير في العالم العلوي، الشمس تغير الكون رح يخرب فوق. وقال أما العالم السفلي فأولها خروج الدجال والدابة. قال الدجال قال الدابة قال خروج الشمس من مغربها، قال نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذه عقيدتنا أهل الإيمان وأهل الإسلام، أخذناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بها عن ربه عز وجل أن عيسى بن مريم حي يرزق وليس بميت، وذكره الله عز وجل في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وذكر الله عز وجل بل رفعه الله إليه، فالله عز وجل رفع عيسى بن مريم إليه في السماء فهو عنده، وسينزله الله عز وجل إذا أذن الله عز وجل يوم القيامة. وإنه لعلم للساعة، قال العلماء قوله وإنه لعلم للساعة أي سيأتي كشرط من أشراط الساعة، علم من أعلامها نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم ليهلن عيسى بن مريم حاجا أو معتمرا من فج الروحاء، فمن لقيه منكم فليبلغه السلام، يعني من لقي عيسى منكم بلغوه سلام محمد صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل وسيكسر الصليب وسيقتل الخنزير وسيقوم مع أمر المسلمين وسيصلي خلف إمام المسلمين وسيتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا، وسيغزو بعباد الله المؤمنين يتقدمهم عيسى عليه الصلاة والسلام، ويغزون ويفتح الله بهم البلاد ويهدئ الله بهم روع العباد. قال عيسى بن مريم وقال صلى الله عليه وسلم خروج يأجوج ومأجوج، وهي أمة كثيرة موجودة الآن، الله أعلم بمكانها، وقع خلاف فيها هل هي أمة الصين أو هي أمة تحت الأرض، المهم سنأتي كلام عليها عن أمة يأجوج ومأجوج، وأن الله بيّن أنه إذا أتى أمر الله انهدم سدهم فإذا هم من كل حدب ينسلون، من كل مرتفع ينزلون ويملئون الأرض فسادا ويأكلوا ويشربوا، حتى يقول آخرهم إذا مر على بحيرة طبرية كنت أعهد أنها هنا ماء، فيشرب الماء جميعه. وبين صلى الله عليه وسلم من عددهم أنهم أكثر من 999 ضعفا عن مجمل أهل الأرض، يعني إذا أهل الأرض واحد وهم 1000 تقريبا، اضرب عدد أهل الأرض، عدد سكان الأرض اليوم 6 مليار و400 مليون، عدد سكان الأرض 6 مليار و400 مليون، الصين لوحدها 1 مليار و400 مليون، الهند 800 مليون، والبقية بقية العالم. أهل يأجوج وماجوج 1000 مرة أضعاف أهل الأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقال لآدم أخرج بعث النار، طلع لنا أهل النار يا آدم، قال وكم بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم تشيب فيه الرؤوس، واحد يقول واحد طلع الجنة من العالم كلها تصلي من بيروح الجنة؟ قال ذاك يوم تشيب فيه الرؤوس، كل واحد يخاف أن يسحب، فبين صلى الله عليه وسلم قال إنهم من يأجوج ومأجوج، مو منكم أنتم وإنما من أمتي يأجوج ومأجوج، نطلع منهم 999 يروحون النار وواحد يطلع من الأمم الثانية يروح الجنة، ندخل هذولي ونطلع هذولي حتى تمتلئ الجنة وتمتلئ النار، كما قال الله عز وجل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أبعد بجهنم بترسها ما عرفني، بتمتلئ جهنم وبتمتلئ الجنة بإذن الله عز وجل. قال: ويأجوج ومأجوج عدها من علامات الساعة. قال: وريح يبعثها الله عز وجل فتقبض أرواح المؤمنين، وهذا بعد نزول عيسى بن مريم. قال: وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. خسف يخسف الله عز وجل به واحد في المشرق وواحد في المغرب وواحد في جزيرة العرب. قال: ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس سوقا، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. نار تطلع من قعر عدن تمشي مع الناس حيث مشوا، وبعض العلماء قال الدخان بدل النار، والحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم. وأما علامات الساعة الصغرى، فعلامات الساعة الصغرى كثيرة كثيرة، منها ما ذكرت لكم: إذا بعجت مكة وبلغ البنيان أبا قبيس فانتظر الساعة. ومنها أن لا يخرج الدجال حتى يكون للمدينة سبعة أبواب، وهذه وقعت اليوم. كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون الماضية للمدينة ثلاثة مخارج أبواب، يعني مخارج رئيسية، مخرج أو أربعة مخارج، مخرج أو طريق رئيسي يؤدي إلى مكة، وطريق يؤدي إلى الشمال إلى تبوك، وطريق يؤدي إلى القصيم وإلى الرياض. هذه مداخل المدينة الرئيسية سابقا، كانت لها ثلاث مداخل أو أربع مداخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صار للمدينة سبعة أبواب رئيسية، سبع طرق رئيسية، فاعلم أن الساعة قد حان وقتها. اليوم أصبح للمدينة سبعة أبواب رئيسية، سبع خطوط رئيسية تدخل على المدينة، ذكرها الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه بما وقع من أشراط الساعة، له كتاب أظنه اسمه الإشاعة بما وقع من أشراط الساعة، يعني الأشراط التي ظهرت من علامات الساعة، ذكر منها هذه العلامة. ومن علامات الساعة التي أخبر عنها المسلم وتسمى علامات صغرى زخرفة المساجد ووجود السيارات وأن تلد الأمة ربتها وظهور الفتن وفتح بيت المقدس وفتح القسطنطينية، وعلامات تصل إلى 40 علامة، غالبها إذا ما قلنا كلها قد ظهرت. فهذه يسمونها علامات صغرى وهذه يسمونها علامات كبرى. ما الفارق بين العلامات الصغرى والكبرى؟ يقول علماء: الفارق بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى أن العلامات الصغرى تعود الناس على ظهورها، أمر طبيعي ليس بمستغرب وليس بمستنكر. فبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلامات الصغرى، وهذا ليس بمستغرب، فإن الناس قد تعودوا أن يبعث لهم نبي. وخروج الفتن ومدعي النبوة ليس من العلامات الكبرى، لأن الناس قد تعودوا أن يخرج أدعياء يدعون النبوة. قال: وأما العلامات الكبرى فهي كل أمر مستغرب ما تعوده الناس، فكان أمرا جديدا غريبا عليهم، ولذا سميت علامات كبرى. ولذلك العلماء يعدون خروج المهدي محمد بن عبد الله المهدي الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يبعث الله عز وجل رجلا من أهل بيتي اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. هذا من العلامات الصغرى وليس من العلامات الكبرى، لأن الناس قد تعودوا أن يخرج مصلح وأن يخرج مجدد بين الناس فيجدد للأمة دينها. والمهدي ليس بنبي، وإنما رجلا مصلحا مؤيدا من الله يصلح الله عز وجل به العباد والبلاد. أما العلامات الكبرى فهي أمور مستغربة، أمور مستغربة ما تعود الناس عليها وما عرفوها من قبل وما ألفوها، كخروج خسف بالمشرق وخسف بالمغرب يأتي من السماء فيخسف الله به أهل المشرق والمغرب، ونار تخرج تمشي وراء الناس وتلحق الناس، ويأجوج وماجوج ينزلون من الجبال، وخروج دابة تكلم الناس وغيرها، ونزول نبي من الأنبياء وغيرها من العلامات مما لم يتعود الناس عليه. ولذا قالوا: الفارق بين الصغرى والكبرى أن الصغرى تعلم وتعود عليها الناس، أما الكبرى فلم يألفوها من قبل ولم يتعودوا عليها.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تتكلم عن آخر الزمان، وآخر الزمان حينما أتطرق لآخر الزمان فإنما أريد به آخر الفترة الزمنية التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها، لا فترة زمنية أخرى تطول بالناس، وإنما بعدها فتن وملاحم وعلامات كبرى تظهر للناس وتخرج. هل نحن في آخر الزمان أم ما زلنا في بداية الزمان؟ لنا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين وتدلل لنا هل نحن في آخر الزمان أم ما زلنا في أولها. وآثرت في هذا اليوم أن أقرأ نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من مصادرها ومن مضانها، ولا أنقلها بالمعنى حتى يتبين للناس إن كنا في آخر الزمان أو كنا في أول الزمان. أولها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن كما أخرج هذا الحديث الإمام أحمد، بأن الأزمنة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، قال صلى الله عليه وسلم: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، أي تكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم النبوة ما شاء الله أن تكون، وكانت النبوة. وبغض النظر عن الفترة الزمنية التي عاشها صلى الله عليه وسلم، سواء كانت 23 سنة تزيد أو تقل، ليس هذا حسابنا، وإنما الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أمة محمد ستعيش فترات زمنية، هذه الفترات الزمنية تزيد أو تقل، توصل الفترة الزمنية الواحدة إلى 100 سنة، تقل عن 100 سنة، تصير 5 سنوات، تصير 20 سنة، القصد أنها حقبة زمنية واحدة تكون هذه علاماتها الظاهرة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن عند الإمام أحمد، تكون فيكم النبوة ما شاء الله عز وجل أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى، وقد كانت، ثم رفعها الله بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، بعدين تصير خلافة بعد موت رسول الله على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله عز وجل. يرفع الله هذه الخلافة التي كانت على منهاج النبوة، وهي خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، وبعضهم ألحق فيه الخلافة الخامسة وهي خلافة عبد الله بن الزبير، والخلافة السادسة وهي خلافة عمر بن عبد العزيز. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن هذه فترة زمنية أخرى، وهي فترة الخلافة الراشدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم تكون ملكا عاضا. قال: الملك العاض أو العضوض، قال: هو الملك الوراثي. ثم يكون ملكا عاضا، أي يعم في العالم الإسلامي الخلافة بعد أن كانت خلافة نبوية، فإنها ستنتقل بعد ذلك إلى أن تكون ملكا عاضا. والملك العاض هو الملك الوراثي، قالوا كما حصل في بني أمية وكما حصل في بني العباس، فإنها نكسة كما قال علماء التاريخ، وما أصيب العالم الإسلامي بنكسة مثل إصابته بنكسة ترك الخلافة الراشدة أو ترك أمر الشورى والانتقال للحكم الوراثي، بدأه بنو أمية ثم انتقل بعد ذلك إلى الدولة العباسية، ثم انتقل بعد ذلك إلى دويلات المماليك، الدولة الزنكية والدولة السلجوقية والدولة الخوارزمية وغيرها والدولة الأيوبية، ثم بعد ذلك انتقل الملك العاض كما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وهو الملك الوراثي في هذه الفترة الزمنية، حتى وصل إلى الدولة العثمانية، فاستمر الملك العاض بها، أي الملك الذي يكون وراثة الأبناء عن الآباء، إلى أن انتهت الخلافة العثمانية في عام 1921، واستمرت قرابة 600 سنة، والملك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ملكا عاضا، أي ملكا وراثيا يعم العالم الإسلامي، فإن الخلافة فيه أو الملك سيكون ملكا عاضا. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرفعه الله عز وجل، أي يزيل عنكم هذا الملك العاض، ثم قال بعد ذلك: فتكون ما شاء الله أن تكون، فيرفعها الله، ثم يكون ملكا جبريا، أي ملكا بالحديد والنار. كل العلماء المعاصرين يفسرون هذه الفترة الزمنية هي الفترة التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم، بأن الملك الجبري هي الانقلابات العسكرية التي يحكم بها فئة من الناس، فينقلب فيأخذ الحكم وزمام الأمر، ويحكم الناس بالحديد والنار. وهذه الفترة الزمنية التي نعيشها نحن آخر الفترات الزمانية. قال: ثم يكون ملكا جبريا، أي ملكا حديديا يحكم الناس بالحديد والنار. وهذا غالب حال العالم الإسلامي، وإن تظاهر للناس أن هناك ديمقراطية فهي ديمقراطية شكلية، لها خطوط حمراء لا تتعداها، ولها أسس يجب أن لا تخرج عنها، ويبقى أن هذه الديمقراطية تدور في إطار مجالس شورية، ولا تصل إلى التناوب على الحكم أو الوصول إلى سدة الحكم. وهذا هو واقعنا المعاصر كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم يكون ملكا جبريا، أي ملكا يحكم الناس بالحديد والنار وبالقوة، لمجموعة من الناس يصلون إلى سدة الحكم فيحكمون الناس بالقوة كما هو الغالب في العالم الإسلامي. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يكون ملكا جبريا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله عز وجل، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. العلماء مجمعون على أن الخلافة الراشدة التي ستكون بعد هذا الملك الجبري إنما هي خلافة المهدي، لأن من نظر إلى واقع العالم الإسلامي وما جرى فيه من تقسيم بعد اتفاقية سايس بيكو، وما حصل من تقسيم العالم الإسلامي إلى 46 دولة، وأصبحت لكل دولة شأنا وكيانا وعلما ودستورا وقانونا وحدودا،
علم علما يقينيا أن اجتماع هذه الدول من أمحل المستحيلات، إلا أن يشاء الله عز وجل فيقيض لهذه الأمة رجلا ربانيا يجمع الله عليه قلوب العباد ويجمع الله فيه البلاد. فتيقنا من ذلك أن خلافة النبوة التي ستكون بعد الملك الجبري إنما هي خلافة المهدي، ولا تستعجلوا عليه، ستأتيكم الأدلة بعد قليل، والذي سيظهره الله عز وجل ويعلي أمره بعز يعز الله عز وجل به من يشاء، ويذل يذل الله به من خالفه وعصى أمره. هذا واحد من الأدلة التي تدل على أننا في آخر الزمان، آخر الزمان ملكا جبري وبعد خلافة راشدة، خلاص هذا آخر الزمان، إحنا في الملك الجبري الآن وبعده ستكون خلافة راشدة. ولما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتكلم عن العالم الإسلامي كله وليس عن المدينة أو عن مكة أو عن أجزاء أو أطراف من أمة الإسلام، وإنما يتكلم عن الأمة الإسلامية بأسرها وبجميعها. ثانيا، من الأدلة التي تدل على أننا في آخر الزمان ولسنا في أول الزمان ولا أطرافه، وإنما على أواخره وليس بعدنا ثمة شيء إلا الكوارث العظمى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولسنا نحدد ذلك بزمن، فهو قد يطول الزمن أو قد يقصر، ولكنني على يقين بعدما أنتهي، سأقول يقيني بعدما أنتهي من هذه المحاضرة، أن العشر سنوات القادمة ستكون سنوات تغيير يشهد العالم الإسلامي فيها تغييرا عجيبا وعظيما، سأذكر لكم الأدلة عليه بعد قليل. ثانيا، من الأدلة على أننا في آخر الزمان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله، والحديث في البخاري. وقيام دولة اليهود اليوم بأن يكون لهم كيان هو دليل صريح صحيح على أننا في آخر الزمان، فإنهم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم ثمة دولة ولم يكن لهم ثمة كيان، وأن الله عز وجل بيّن في كتابه أنه إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي لفيناكم من كل مكان واستقطبنا اليهود من كل مكان، ثم أعدناهم إلى بيت المقدس حتى تقوم المعركة الفاصلة التي تسمى بهر مجدون في كتب اليهود والنصارى، وسنتكلم عنها بعد قليل. فاجتماع اليهود والنصارى اليوم في كيان وفي دولة دليل على أن هذا هو آخر الزمان وأننا في آخر الأزمنة، فإن الله بيّن أنه إذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وهذا واقع. فإن اليهود اليوم في إسرائيل إنما هم لفيف من بولندا، أوروبا الشرقية كلها، أوروبا الغربية، وأجزاء من أمريكا، وأجزاء من كوستاريكا، وأمريكا اللاتينية، وأجزاء من أستراليا، ومجموعة كبيرة من يهود الغرب والشرق، حتى اليهود العرب اللي منهم ديفيد ليفي وأصله يهودي مغربي، وكذلك اليهود الذين من اليمن نزحوا إلى إسرائيل، واليهود الذين من العراق نزحوا إلى إسرائيل، ويهود سوريا نزحوا إلى إسرائيل، وكل يهودي عاد إلى إسرائيل لكي يتحقق فيه قول الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فلفهم الله لفة ثانية وعادوا إلى دولتهم، وهذا دليل قرب قيام الساعة وأننا في آخر الأزمنة. وسأذكر الأدلة من أقوال اليهود وأقوال مفكري الغرب على أننا في آخر الزمان، ويدل على ذلك قيام دولة إسرائيل كما قالوا هم بأنفسهم ولست أنا. كذلك ثالثا، مما يدل على أننا في آخر الزمان ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشار وبين أنه إذا ظهرت الدواب، السيارات الموجودة الآن بما فيها السيارات الكبيرة والصغيرة والصوالين والسوبرات الكبيرة، إذا ظهرت هذه المراكب ولم يسمها صلى الله عليه وسلم باسمها وإنما ذكر أوصافها، إذا ظهرت هذه المراكب فأنتم في آخر الزمان، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن عند ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وأحمد في المسند، والطبراني في الصغير، والحديث حسن. قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو، قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي. لاحظوا لفظة آخر، دائما الأحاديث اللي أتي بها فيها آخر، فيها إشارة إلى آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، يشبه السيارة بأشباه الرحال، سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، يوقفونها عند أبواب المساجد ويدخلون، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات يعني امرأة صحيح متحجبة ولكنها عارية في حقيقتها، كاسية ولكنها عارية، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وغالب العلماء ممن كتب في هذا الباب من المعاصرين يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى المركوب الذي يوقف عند الباب إلى أنها السيارات المعاصرة، ولو كانت ناقة أو كان بعيرا أو كان هودجا لصرح به صلى الله عليه وسلم تصريحا جليا، فدل ذلك على أنه مركوب غير الهودج أو الناقة أو الجمل أو المطية أو غيرها، فدل ذلك على أنه مركوب غير المركوب الذي عرفه الناس وعلموه، وهو إشارة إلى المراكب الحالية. قال آخر الزمان، يعني إذا ظهرت أنتم الحين في النهاية، أنتم في آخر الزمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. رابعا، إذا ظهرت المعادن في أرضكم في جزيرة العرب فاعلموا أن الساعة قريب وأنتم في آخر الزمان. والمعادن جمع معدن، والمعدن كل ثمين، سواء كان بترول أو كان ذهب كما في وادي وكثير من الوديان مثل مهد الذهب وغيره، أو كما في المناجم التي اكتشفت، أو الغاز الطبيعي أو غيرها التي ظهرت بفورة وكثرة، حتى أن كبار الشركات العالمية بدأت تتسابق لأن تأخذ العقود بدءا من عام 1960 ميلادي، والغرب والشرق يتكالب على هذه الأمة لظهور المعادن فيها. وليس ثمة معادن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في الدولة الأموية، ولا في العباسية، ولا في عصور المماليك، ولا الدولة العثمانية، لم يظهر أو لم تظهر هذه المعادن بهذه الوفرة والثورة إلا في هذه العصور. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: تكون معادن عندكم يحضرها شرار الناس. وفي الحديث الثاني، وإن كان ضعيفا إلا أنه يشهد له هذا الحديث الأول، والحديث الثاني عند أحمد، قال: إذا ظهرت معادن في آخر الزمان يأتيكم شرار الناس. إذا ظهرت المعادن في آخر الزمان، يعني تظهر هذه المعادن عندكم في آخر الزمان، وهذا واقع، فإن الشركات التي حضرت كلها شركات كافرة، والكفار هم شرار الناس، فلا ذنب أعظم من الكفر من الشركات اليابانية أو الشركات الصينية أو الشركات الأمريكية أو البريطانية أو الهولندية أو النرويجية أو الكندية، فإنهم في مقياس الله شرار الناس، لأن المقياس عندنا مقياس ديني، وهؤلاء دينهم باطل. ولذلك أخبر وأشار صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ظهرت عندكم المعادن فهذا آخر الزمان، سيحضرها شرار الناس، وسيتكالب الناس على أمتكم، وهذا واقع كما هو في عصرنا. خامسا، بيّن صلى الله عليه وسلم أنه متى ما ظهرت علامة على شيبان وعلى كبار السن، وهذه العلامة لا تظهر إلا قرب قيام الساعة، أو هذه العلامة تظهر في آخر الزمان، فاعلموا أنها علامة من علامات الساعة، وهي أن يصبغ الشيبان لحاهم بالسواد، أو أن يحلق العوارض، يحلق عارضيه ويحط له ما يسمونه بالسكسوكة كأنها بيضة الحمامة. قال: إذا ظهر هذا في أمتكم فاعرفوا أنكم في آخر الزمان. إذا الرجال حلقوا عوارضهم وخلوا لهم سكسوكة صغيرة مثل بيضة الحمامة أو مثل حوصلة الحمامة، فاعلموا أنكم في آخر الزمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنه، والحديث صحيح بمجموع طرقه، أخرجه الإمام أحمد، وقال الألباني في تخريج حديث الحلال والحرام، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد في الضياء المقدسي، وإسناده صحيح. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون بالسواد في آخر الزمان. شوف، أهم شيء عندنا كلمة آخر الزمان، أنا قاعد أناقش قضية إحنا في آخر الزمان ولا مو في آخر الزمان، ولا في أحاديث كثيرة تدل على بعثت مع الساعة، مع ريح الساعة بعثت أنا والساعة نستبق، أنا أقول إحنا في آخر الزمان ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون بالسواد في آخر الزمان كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال ابن الجوزي، وهو قول كذلك قاله النووي، قال: كحواصل الحمام، أي أذقانهم يحلقوا العوارض وتبقى هذه السكسوكة كحوصلة الحمامة، ثم يخضبونها بالسواد. قال: إذا ظهر هذا في أمتكم وبرز هذا الأمر فاعرف أنك في آخر الزمان وقرب قيام الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يريحون رائحة الجنة، فالعلماء على تفسيرين: أولا، لا يدخلونها ابتداء، بأن من يدخلها ابتداء فإنه يشم رائحتها عن بعد، فإن هؤلاء لهذه المعصية ولمعاصي أخرى لن يدخلوها ابتداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات إنهن لن يجدن ريحها، لا يعني ذلك أنهم لن يدخلوا الجنة، وإنما سيتأخروا في دخول الجنة لوجود المعصية تعذيبا وتأديبا من الله عز وجل لهم. فهؤلاء كذلك فإنهم سيتأخروا في دخول الجنة. أو قال الإمام ابن الجوزي: أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يريح رائحة الجنة لذنوب أخر كانت عندهم، وذكر هذه الصفة فإنها من علاماتهم وصفاتهم البارزة. هذه من أبرز صفاتهم، لهم سكسوكة صغيرة قد صبغوها بالسواد، وعدم دخولهم الجنة ابتداء لمعاصي أخرى موجودة عندهم، إلا أن هذه أبرز علامة عليهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. سادسا مما يدل على أننا في آخر الزمان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتشر الزنا، إذا انتشر الزنا وانتشر الفحش بين الناس، وأصبح الشاب لا يبالي في التعب بحثا عن الزنا، فإنه يجد الزنا أقرب إليه من نعليه، ولا يتكلف في البحث عن الزنا، وحينما ينتشر الزنا فيكون في كل شارع وفي كل سيارة وفي كل مخيم وفي كل واد وناد وفي كل شقة وشاليه ومزرعة وفي كل مكان وفي كل بلدة، ويغض الناس الطرف عنه. قال: إذا انتشر الزنا وأصبح فحشا ظاهرا وصار الناس يتكلمون فيه ويفتخر الواحد فيهم بما فعل من معصية وبزنا، قال: انتظر الساعة، خلاص أنت على أبوابها فانتظر الساعة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفاحش والمتفحش، ثم قال: والذي نفسي محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش. وقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. قال: فمتى ما ظهر ذلك فإنه دليل على قرب قيام الساعة، وأن الساعة ستظهر وأنها قريبة، بل هي على الأبواب. سابعا، بين صلى الله عليه وسلم أن هناك فتنة، وهذه الفتنة لا تخرج إلا في آخر الزمان، فمتى ما خرجت هذه الفتنة في آخر الزمان فدخلت في كل بيت، فلم تترك بيتا من بيوت العرب إلا ودخلته، فاعلموا أنكم في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، قال أخرجه، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بناء له فسلمت عليه، فقال عوف: قلت نعم يا رسول الله. قال: أدخل؟ قال: أدخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخل. فقلت: كلي أو بعضي؟ قال: بل كلك. فقال لي صلى الله عليه وسلم: اعدد ستا بين يدي الساعة أولهن موتي. ست أشياء تدلك على قرب الساعة، أولهن موتي، هذا مو الشاهد، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والثالثة فتنة فتكون في أمتي، وعظمها صلى الله عليه وسلم. قال: فتنة وعظمها صلى الله عليه وسلم، وبين هولها وخطرها. وفسرت كلمة وعظمها في بعض الأحاديث كما في صحيح البخاري، قال أنها فتنة في صحيح البخاري، قال: فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. وفي حديث آخر قال: فتنة تدخل كل بيت من بيوت العرب. وفي رواية أنها فتنة تظهر في آخر الزمان، فتنة الشاهد، فتنة تظهر في آخر الزمان، لا تذر بيت من بيوت العرب إلا ودخلته. قال العلماء، شوف ابن حجر يقول، قال ابن حجر: الفتنة اللي النبي قال عنها تدخل كل بيت بعد ما وقعت في عصرنا، بعد في عصر ابن حجر ما وقعت، في القرن التاسع ابن حجر قال هذه بعد ما وقعت في عصرنا، كما في الفتح الجزء السادس صفحة 341 قال: الفتنة التي تدخل كل بيت لم تقع بعد. والفتنة العلماء المعاصرين يقولون ما هي الفتنة؟ قالوا: فتنة التلفزيون التي ما تركت بيت أحد من العرب إلا دخلته. قال: فتنة الستلات التي ما تركت بيت أحد من العرب إلا ودخلته. والفتنة تطلق على أشياء كثيرة، تطلق الفتنة على الاختبار والامتحان، وتطلق الفتنة على الابتلاء، وتطلق الفتنة على ضعف الدين، وتطلق الفتنة على حب الدنيا، وعلى أمور كثيرة. والشاهد من هذه الفتنة أنها الفتنة التي وقعت اليوم في العالم الإسلامي على الأقل، فتنة وجود الصد عن سبيل الله، والفسوق، وانتشار المعازف، وانتشار الملاهي، وانتشار الربا، وانتشار الزنا، وظهور المتبرجات، وسقوط الخلافة الإسلامية، وتعطيل شرع الله. كل هذه الفتن أثرت بطبيعتها على كل بيت من بيوت العرب، فما في إنسان مسلم إلا إذا مو في بيته في بيت أخوه، مو في بيت أخوه في بيت أنسابه، مو في بيت أنسابه في بيت أعمامه. دخلت هذه الفتنة، أما يلقون عندهم وحدة متبرجة أو متحجبة حجاب تبرج، أو يلقون واحد مرابي، أو يجدون فيهم واحد يسمع غناء، أو يجدون فيهم إنسان يعني يصد عن سبيل الله ويحارب الدين، أو على الأقل عنده تلفزيون أو ستلايت. وهي الفتنة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكون في آخر الزمان فتنة لا تدع بيت أحد من العرب، وفي رواية بيت مسلم إلا دخلته. قال ابن حجر هذه ما وقعت، الآن وقعت لنا هذه الفتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد تاسعا أو عاشرا مما يدل على أننا في آخر الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صنف من الناس راح يخرج آخر الزمان، يقتاتون ويتعيشون من ألسنتهم، يقتاتون ويتعيشون بألسنتهم. كان في عصر النبي ما في أحد يقتات من لسانه إلا الشعراء، والشعراء لما جاءت الخلافة الإسلامية ما لهم سوق، وصار ما في أحد يلتفت إليهم. حتى أن لبيد بن ربيعة ابن جعشم ابن مالك ابن صعصع العامري، وهو أحد أصحاب المعلقات السبعة وله قصيدة طويلة، لما جاء الإسلام خلاص انطفأت ناره، صار ما يعرف يقول شعر وسكت، واشتغل بعظمة القرآن عن الشعر. حتى ذكر الأصبهاني في كتابه الأغاني أن عمر بن الخطاب أراد أن يحث الجيوش على الجهاد وأن يحمسهم بقصائد العرب، فأرسل للأمصار من كان عندكم من شاعر قولوا له يكتب لنا قصيدة ويشعر لنا في مجد الإسلام. وكان لبيد بن ربيعة، وهو طبعا معروف صاحب قصيدة على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، ومعروف رد عليها الصحابي عثمان بن مضعون فلطم وفقيت عينه أو اخضرت عينه، والحديث في مسلم. قال وكان لبيد بن ربيعة يسكن الكوفة، فأرسل إليه عمر إلى والي الكوفة قال روح للبيد بن ربيعة قل له أنت شاعر عشت 150 سنة، عاش تقريبا 75 سنة في الجاهلية و75 سنة في الإسلام، من فحول الشعراء الكبار العظام، يقال قصيدة كتبت بماء الذهب علقت على الكعبة من المعلقات السبع. قال له يا لبيد بن ربيعة اكتب لنا قصيدة تثني فيها على الإسلام، فكتب بيت واحد ثم كتب لهم سورة البقرة وأرسلها. قال الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، قال الحمد لله ما مت حتى لبست لباس الإسلام ولم يقل قصيدة، خلاص ألجمهم القرآن، لا كعب بن زهير بن أبي سلمى ولا لبيد بن ربيعة ولا أحد، كلهم سكتوا ألجمهم القرآن. قال فما في أحد كان يقتات بلسانه في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الشعراء، والشعراء انطفأت نارهم، فأصبحوا يمجدون الإسلام حبا ومدحا في الإسلام لا اقتياتا وتعيشا من كلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت ناس يقتاتون بلسانهم ويروحون يعيشون من وراء ألسنتهم اعرفوا أنكم في آخر الزمان. من اليوم يقتات بلسان غير المغنين؟ من اليوم يقتات بلسان غير الممثلين أصحاب المسرحيات؟ ما هو يغني ويرقص للناس عشان يقتات بلسانه؟ الممثل مو يمثل على خشبة المسرح بلسانه وبحركاته علشان يعيش ويسمي أن هذه هي وظيفته وما عنده وظيفة غير هذه؟ مو يقتات من لسان المحامي؟ مو المحامي اللي يقف يترافع في كثير من القضايا علشان يعيش، ولا هو يعني بحثا عن نصرة المظلومين؟ كثير من المحامين إلا من رحم الله يقلب الحق باطلا والباطل حقا وادفع، وهو مستعد من خلال لسانه وما أوتي من لسان أن يقتات به يقلب لك الحق باطلا والباطل حقا. مو علماء السلاطين الذين يضلون الناس بألسنتهم هم الذين يقتاتون في فتاواهم وفي كلامهم ومقالاتهم وكتاباتهم، يقتاتون من وراء ما يقولون. مو هذا النوع من الناس اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقتات من لسانه حتى يجد الزبالة والساقط من الطعام ويأخذه فيعيش فيه؟ مو هذا النبي اللي أخبر عنه؟ قال إذا ظهر هذا الصنف من الناس من المغنين والمحامين الآكلين أموال الناس بالباطل ومن الراقصين والعازفين وعلماء السوء ودهاقنة السلاطين فإنك في آخر الزمان، وهذا دليل على قرب قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. قال ابن حجر والنبي صلى الله عليه وسلم شبههم بالبقر، لأن كل البهائم شوفوا البهائم لما تأكل تأكل بأضراسها، أما البقر فتلف بلسانها
قال البقر بس هي اللي تلف بلسانها، وأما باقي البهائم فإنها تمضغ بأسنانها، ولذا شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا الصنف من الناس لا يكون إلا في آخر الزمان، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا تقوم الساعة حتى يظهر هؤلاء القوم، وإذا ظهروا فإن ذلك دليل على قرب قيام الساعة، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كل هذا الكلام أننا قررنا بعد هذه الأحاديث من خلال الاستقراء يقرر الإنسان يستطيع من دون أدنى شك أنه في الفترة الأخيرة الزمنية لعمر هذه الدنيا، ولا بد أن لا يكون عند الإنسان خوف بين قضيتين. القضية الأولى نهاية عمر أمة محمد لا يعني بالضرورة نهاية عمر الدنيا، فإن العلماء لما يتكلمون عن عمر أمة محمد فإنهم يقصدون من ذلك أمة الإجابة، أمة الإجابة أي الأمة التي ستستجيب لأمر الله عز وجل، سينتهي عمرها بخروج الشمس من مغربها، وهناك تغلق أبواب التوبة، ولا يعني ذلك أنه ليس هناك عيش بعد ذلك، فإن هناك عيش، وهناك المسيح الدجال، وتقوم الساعة على شرار الناس وعلى لكع ابن لكع. فكما أن الله أوجد الكون ولم يكن ثمة أحد، فإن الله عز وجل يوم أن خلق السماوات والأرض هناك فترة زمنية ثم أوجد الله عز وجل بعدها الإنسان، وكذلك فإن أمة محمد سيغلق الباب باب التوبة، وسيكون العد ينتهي على الموجودين من أمة محمد، ثم تعيش الناس فترة زمنية بعدها تأتي الساعة بغتة. فلما نتكلم عن نهاية عمر أمة محمد أي نهاية عمر أمة الإجابة، وبعدها لا أحد سيدخل في هذه الأمة المحمدية، وقد يعيش الناس بعدها حقبة زمنية تقوم عليهم الساعة. فلا يخلط الإنسان بين علم الساعة والمراد به قيام الساعة الكونية الكبرى، وبين علم الساعة الذي يقصد به نهاية عمر أمة محمد، فإن أمة الإجابة لما تنتهي لا تنتهي الدنيا، وإنما تبقى الدنيا فتقوم على شرار الناس. إحنا نتكلم عن أننا أمة محمد أمة الإجابة في آخر فترة زمنية، في آخر فترة زمنية ليس ثمة بعدنا إلا العلامات الكبرى، وغالبها قد ظهر العلامات الصغرى ولم يبقى إلا العلامات الكبرى أو بقية العلامات الصغرى، ثم ننتقل بعد ذلك إلى العلامات الكبرى. من علامات الساعة التي وقعت وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتح بيت المقدس، فقد كان لبيت المقدس مكانة عظيمة عند العرب، فضلا على أنه له مكان عند اليهود والنصارى، فقد كان العرب المصلون منهم من المسلمين لما أسلم العرب كانوا يصلون إلى بيت المقدس، وله في أنفسهم مكانة، وله في نفوس الصحابة مكانة رضي الله عنهم، وصلوا إليه أشهرا طويلة إلى بيت المقدس، وكانوا يتمنوا أن يفتح الله عز وجل عليهم بيت المقدس ويدخل في حظيرة الإسلام وينتزع من أيدي الرومان الذين حكموه. وللعلم وهذه للفائدة، لم يكن ثمة بناء في بيت المقدس على عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قال الموضع الذي بنى فيه عمر رضي الله عنه المسجد كان خرابا على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان موضعا للقذر وموضعا للزبالة أو للقاذورات والأوساخ، قد أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من قرب الصخرة، ولم يكن هناك ثمة مسجد، وإنما كان على جنبه كنيسة القيامة. فأتى عمر رضي الله عنه بعد أن فتح الله عليه بيت المقدس بنى هذا البنيان المشيد الذي يراه الناس في هذا الأيام، وقد جدد في عصر العباسيين الأمويين ثم العباسيين ثم الملوك الذين أتوا من بعدهم. فهذا للعلم، فلم يسر برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد ولا من قبة ولا من بناء، وإنما أسري من أرض فلا، كما ذكر ابن كثير في حادث إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أسري برسول الله من قرب الصخرة ولم يكن ثمة بناء، وإنما قد هدم البناء الذي كان في السابق، بناه اليهود ثم هدموه الرومان، فأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من الموضع الذي فيه الصخرة، ثم بنى عمر رضي الله عنه المسجد في ذلك الموضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن بيت المقدس يفتح على المسلمين، فيكون داخلا في بلاد الإسلام، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح في عام 16 هجرية لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك في البخاري اعدد ستا بين يدي الساعة، ذكر منها موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منها قال وفتح بيت المقدس، أي فتح هذا البيت المقدس يفتحه الله عز وجل على أيدي المؤمنين. وبالفعل فتح هذا البيت، بيت المقدس، على أيدي المؤمنين في عام 16، وقد جاء عمر رضي الله عنه بنفسه لكي يستلم مفاتيح هذا البيت. واختلف المؤرخون هل فتح بيت المقدس عنوة أو فتح صلحا. الصحيح أنه فتح عنوة وفتح صلحا، فإن جمعا من الصحابة دخل أحد بوابات بيت المقدس بالعنوة، وفي البوابة الأخرى كان بعض الصحابة يفاوض على دخوله صلحا، فقد دخل صلحا ودخل عنوة. ولذلك اختلفوا فيه تكون هذه غنائم أم تكون عليهم جزية، قضية ذكرها علماء التاريخ. الشاهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء فاستلم مفاتيح بيت المقدس ممن كان فيه من النصارى وممن كان فيه من الحكام، وكان هذا فتحا على المسلمين. وظل بيت المقدس في عهدة المسلمين ردحا من الدهر، وكل من جاء من الحكام المسلمين بدءا في بني أمية قد اقتطع جزءا من أموال الدولة ومن خراج الدولة لترميم بيت المقدس وأسقفه. وقد كان بنو أمية أول من زخرف المساجد ورمم بيت المقدس وذهبه وعطره وجمره وبخره، أي جعل فيه زيادة اعتناء في بيت المقدس. ثم تبعهم بعد ذلك بنو العباس، حتى سقط بيت المقدس بأيدي النصارى في عهد الدولة الفاطمية الرافضية الذين سلموه للنصارى وخضعوا للحملات الصليبية. وسيأتي إن شاء الله إن حصل فرصة نتكلم عن هذا الوضع الذي سقط فيه بيت المقدس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علامات الساعة أن يفتح الله عز وجل على المسلمين بيت المقدس، وهذا قد وقع، فنحن إلى الساعة أقرب، أو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا من علامات الساعة التي وقعت وانقضت، وكل هذه العلامات غالبا في أول 100 سنة، وهي تدل على أن الساعة قريب ونحن نقترب منها أكثر وأكثر، حتى سنصل في النهاية إن شاء الله إلى قناعة أنه لم يبق من علامات الساعة إلا الشيء القليل أو النادر اليسير، بل غالب العلامات قد وقعت، وما نحن إلا قاب قوسين أو أدنى، وما نحن إلا ننتظرها بسنون قلائل معدودة، علمها عند الله عز وجل لا نعلمها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قللها وبين أنها قليل وليست بكثير. الشاهد من هذا أن من علامات الساعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم طاعون عمواس، وهذا الطاعون وقع بكورة عمواس، وهي كورة أو مدينة في القدس أو قريبا منها في الشام، قد وقع فيها هذا الطاعون. وهذا الطاعون وقع في سنة 18 للهجرة، وحصد خلقا كثيرا من الصحابة وغيرهم من المسلمين، قالوا بلغ عددهم 25,000، 25,000 إنسان مات في هذا الطاعون. وقد كان عمر رضي الله عنه قد أتى بجيشه وأصحابه إلى الشام، فأراد رضي الله عنه أن يدخلها، فلقيه أبو عبيدة، كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية، لقيه أبو عبيدة، لقي عمر بن الخطاب خارج الشام. فلما سمع عمر بن الخطاب في قضية الطاعون وهو مرض معد في الشام، حاول عمر رضي الله عنه أن يجد حلا، أيدخل بمن معه من الصحابة وقد استفحل القتل والموت بكثير من الصحابة، أم يرجع؟ قال فاختصم نقاشا وحوارا وجدلا مع أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقد كان عبد الرحمن بن عوف قد ذهب إلى الخلاء أعزكم الله ليقضي حاجته، فلما رجع عبد الرحمن بن عوف شهد هذه المناظرة بين أبو عبيدة رضي الله عنه وعمر، فقال قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك خبرا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم فيه بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم بها فلا تخرجوا منها، يعني إذا كنتم خارج الأرض لا تدخلوها، وإذا كنتم في الأرض فلا تخرجوا منها فتنقلوا العدوى إلى غيركم. فرجع عمر وأمر أبو عبيدة أن يرجع، فرفض أبو عبيدة الرجوع مع عمر، وأحب أن يدخل إلى الداخل لكي يعالج بقية المسلمين ويكون معهم. فقال أبو عبيدة لعمر أتفر من قدر الله، يعني تهرب مما قدر الله عليك؟ فقال له عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي نفر من هذا القدر إلى أمر آخر، قد قدره الله تعالى علينا. ثم أمر عمر رضي الله عنه أبو عبيدة وأرسل معه رسالة لعمر بن العاص فقال له: حصن المسلمين على رؤوس الجبال، أي يرفع المسلمين على رؤوس الجبال، فإن الطاعون يقولون ينزل ولا يطلع، يعني الطاعون ينتشر في الأرض ولا يرتفع إلى الجو، أو كما يذكرون قال: حصنهم على رؤوس الجبال. فأخذ عمرو بن العاص ومن تبقى معه من المسلمين إلى رؤوس الجبال، ودخل أبو عبيدة فكتب الله عز وجل له حتفه وموته في هذا الدخول، فمات ومعه 25,000 من المسلمين، غالبهم من الصحابة ممن نزل الشام. وهذا سيأتي بيانه في بيان كثرة الموتى من الصحابة رضي الله عنهم، حتى يأتي زمن لا تكاد تجد واحدا من الصحابة، كما سأبين بإذن الله عز وجل في المحاضرة القادمة عن المقتلة العظيمة التي وقعت في صفين بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، وقتل فيها 70,000 إنسان غالبهم من الصحابة رضي الله عنهم، هذا سنبينه بإذن الله عز وجل. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن موتاً عظيماً يأخذ هذه الأمة ويقتل منهم خلقاً كثيراً، ويكون هذا الموت مثله مثل دابة أو دودة تأخذ الدواب أو دودة تأخذ الدواب، بيّن صلى الله عليه وسلم أن مثل هذه الدودة تصيب الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعدد ستاً بين يدي الساعة، فذكر منها موتان، قال العلماء: موتان بضم الميم أي موت كثير، قال: موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، قعاص الغنم موت يأخذ الدواب فجأة، فقال: موت كقعاص الغنم أي موت يأخذكم فجأة كما يأخذ الدواب. قال ابن حجر: يقال أن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس، وقد انتشر هذا الطاعون في كورة عمواس من الشام، فمات خلق كثير من الصحابة، بلغوا زهاء 25,000 من المسلمين، ومات خلق كثير من المشهورين من الصحابة رضي الله عنهم ورحمهم الله. سابعا أو سادسا من علامات الساعة التي ظهرت وانقضت، وهذا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على قربنا من الساعة، فكل علامة تقع فهي خطوة إلى الأمام إلى الساعة: استفاضة المال، ينتشر المال بحيث أنه لا يجد هذا المال من يأخذه، وكذلك ينتشر الأمن بين المسلمين بعد أن كانوا في خوف وفي ضيق. فقد بيّن صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة والحديث في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، ويدعى إليه الرجل فيقول: لا إرب لي فيه، أي لا حاجة لي فيه. وهذا في الحقيقة قد وقع في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وإن كانت فترة خلافته قصيرة، إلا أن المال قد استفاض في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وقد شاهد بعض الصحابة الآية الثانية وهي الأمن والأمان، وسنتكلم عليها. أما انتشار المال واستفاضته فقد انتشر في عصر عمر بن عبد العزيز، وهذا من بركة الشريعة، فإنها لو طبقت وبدأ الناس يدفعوا الزكاة، زكاة أموالهم، فإنك لا تحتاج لا إلى ضرائب ولا تحتاج إلى رسوم ولا تحتاج إلى مساعدات خارجية ولا تحتاج إلى قروض من بنوك ولا تحتاج إلى أقساط، فإن كل إنسان سيأخذ حقه يستوفيه وزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن، قال له صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم أن الله قد أمرهم بزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فالأموال ما تخرج من عنده، هذه تؤخذ من الأغنياء وترد إلى الفقراء، فلا تجد بعد ذلك فقيرا، وإنما للفقير حق معلوم في مال هذا الغني، وليس هو تفضل منه يرميه عليه صدقة متى ما شاء وكيف ما شاء وبالكم الذي شاء، وإنما هي أموال محسوبة معلومة معدودة تؤخذ من ماله فتدفع للفقراء. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، أخرجه الإمام مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مفاتيح الخير ستفتح على هذه الأمة، وقد وقع، فقد فتحت مفاتيح الخير، وفاض المال من فتحهم لبلاد كسرى وفتحهم لبلاد الروم وفتحهم لبلاد الترك، وقد جعل الله عز وجل في الجهاد بركة، فجعل فيه غنائم وجعل فيه جواري وجعل فيه إماء وجعل فيه أسارى وجعل فيه خيرا عظيما، حتى استفاد استفاضة الأموال بالزكاة وبالغنائم وبالجهاد، استفاض المال فلا تجد في بلاد الإسلام فقيرا. قالوا كان في عصر عمر بن عبد العزيز الرجل يملك أكثر من 5 جواري فيبيعهم لأنه ما يستطيع أن يطعمهم جميعا من كثر ما استفاض المال على الناس، وفتح الله عز وجل عليهم خزائن الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو قال مفاتيح الأرض، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخزائن، فقال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي، قال له صلى الله عليه وسلم: قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه رجل فشكى إليه قطع السبيل، فقال عدي: هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت: فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طي، أي أين قطاع الطرق من أهل طي؟ قلت في نفسي: فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد ولئن طالت. ثم قال صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كنوز كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي رضي الله عنه: فرأيت الضعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. ولئن طالت بكم حياة، أي يكلم أصحابه، لترون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من هذه الجهة، فمن العراق ظهر الخوارج، وظهر الشيعة، وظهرت الروافض، وظهر الباطنية، وظهرت القدرية والجهمية والمعتزلة، وأكثر مقالات أهل الكفر كان منشأها من المشرق من جهة الفرس المجوس كالزردشتية والمانوية والمزدكية والهندوسية والبوذية والقاديانية والبهائية، وأخيرا البعثية العربية، وكذلك الشيوعية، وكذلك الإلحاد، كلها من جهة المشرق، تنبئ على أن غالب الفتن التي تدخل في تفريق الأمة وتحطيم كيانها إنما تأتي من قبل المشرق. وهذا لا يعني أن قبل المغرب لا يوجد فتن، وإنما اليوم فتنتنا الإعلامية الفتنة الغربية التي تبث للأمة من قبل المغرب، فكذلك ها هنا فتن أخرى تبث على الأمة من قبل المغرب من حيث احتلال الغرب لبلاد الإسلام وبقاؤهم فيها، ومن حيث البث الإعلامي، ومن حيث الإفساد الأخلاقي، فكله قد جاء اليوم من قبل المغرب. وهذه إشارة إلى أن أغلب الفتن التي تفتك بالأمة وتفرقها إنما تأتي من قبل المشرق. ولا أحب أن أفصل وأشرح هذه الطوائف التي ذكرتها، فهي كلها طوائف ضالة قد دعت إلى ضلال وليست إلى هدى، وهي من الفرق التي انحرفت بمعتقداتها عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال العلماء: حتى خراب دولة الإسلام وذهاب هيبتها وكذلك قتل أبنائها إنما كان من قبل المشرق، وكان من قبل العراق وما حولها. فمن الذي غدر بعلي رضي الله عنه؟ ومن الذي غدر بالحسين رضي الله عنه؟ ومن أين وقعت الفتن؟ أليست في العراق؟ وأليس في الكوفة وكربلاء؟ ومن الذين هدموا بغداد ثم بعد ذلك تعدوا إلى الشام؟ أليست تتر الذين جاءوا من تترستان فقضوا على الدولة الخوارزمية، ثم امتدوا بعد ذلك إلى الدولة العباسية فأبادوا من أبادوا ممن تبقى منهم؟ قالوا: قتلوا 15,000 من بني العباس، وأخذوا أم الخليفة فربطوها من قدميها ثم جروها بالخيول فأخرجوها إلى خارج أسوار بغداد. قالوا: نريد أن نري أبناء التتر أم الخلافة الإسلامية. ثم بعد ذلك تعدوا حتى وصلوا إلى الشام فحطموها وهدموها وقتلوا من قتلوا فيها، ولم يصمد من دولة الإسلام إلا مصر حفظها الله تعالى في ذاك الزمان بأهلها، فجاءت الأمداد من مصر وأعاد الله عز وجل التتر من حيث جاءوا، وأرجع الله عز وجل بلاد الإسلام مرة ثانية. كل ذلك قد جاء على أهل الإسلام من المشرق، ولم يأتي عليهم كثير سوء من المغرب إلا الحروب الصليبية التي سيأتي الكلام عليها. فهذه كثرة الفتن هي من علامات الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ظهرت هذه الفتن كان ذلك إيذانا بأن الساعة قد اقتربت، وأن زمن الأمن والأمان وصفاء القلوب قد زال بعد القرون الأولى، وبدأ بعد ذلك زمن الفتن والقتال الذي بدأ بين المسلمين، مما سنتكلم عليه بإذن الله في محاضرة القادمة من علامات الساعة التي وقعت وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر صلى الله عليه وسلم من تقليد الغرب واتباع سنن من كان قبلنا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، أي انتظرونا، فإن الساعة لن تقوم حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم. فقال: ومن الناس إلا أولئك. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي فمن غير اليهود والنصارى؟ قال الإمام ابن بطال: قال: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته أنها ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلها، وقد أنذر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن هذا الواقع. قال ابن حجر: وقد وقع معظم ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقع بقية ذلك، فإن الناس قد تبعوا الغرب. واسمعوا كيف تتبع الناس الغرب أو تبعوا اليهود والنصارى. أولا، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع الناس اليهود والنصارى في البناء على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبني على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد الدولة الأموية بنيان بقصد صيانة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما توسع المسجد صار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، وصار الناس يصلوا وأمامهم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته وقال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكانت هذه أول خطوة اتبع الناس فيها اليهود والنصارى. ثم تتبع الناس اليهود والنصارى حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر، ذراعا بذراع. وواقعنا اليوم يشهد صراحا على أن الناس بالفعل قد اتبعوا اليهود والنصارى. فعطلت الشريعة الإسلامية واستبدل مكان الشريعة زبالة حثالات الغرب من القوانين الوضعية التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. وهذه القوانين الوضعية قد جاءت بعد الثورة الفرنسية على مقام البابوية، وجاءت هذه الثورة تحررا من القيود الكنسية، فوضعوا هذه القوانين بما يتناسب مع حرية الشعب. فجاءت هذه القوانين لكي تراعي الحرية الأخلاقية والحرية الجنسية عند الشعب الفرنسي، ثم نقلت هذه الحريات بقوانينها إلى مصر، ومن مصر نقلت إلى غالب بلاد الإسلام، فكان هذا اتباعا للغرب. وقد عطلت الشريعة، فلا تقام حدود ولا تقام كذلك زواجر مما سنه الله تعالى اتباعا للغرب. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرائق من كان قبلكم اليهود والنصارى. وضع اليهود والنصارى احتفال بيوم الميلاد، احتفلنا بيوم الميلاد. احتفل اليهود برأس السنة الميلادية، احتفلنا برأس السنة الميلادية. احتفل اليهود بمولد عيسى، احتفلنا بمولد محمد صلى الله عليه وسلم. وضع اليهود قانون بما يتعلق بأن الرجل لا يحق له أن يرفع دعوى الزنا إلا أن تكون على فراش الزوجية، طبقناها مثل ما فعل الغرب بمادة 63 من قانون الجزاء كما تقول القوانين الوضعية. وهكذا وضع الغرب علما لهم ويحيونه صباحا ومساء، وسوينا مثلهم علم. وضع الغرب دستورا، وضعنا مثلهم دستور. حتى في البنيان، روح اليوم أنت البلدية وقول: والله يا جماعة بسوي بيت عربي، بسوي بيت عربي على النمط القديم، بيت دار مدار وفي وسط البيت حوش، هذا نمط عربي قديم، أنا حر يا جماعة بيتي. قال لك: لا والله، غير مسموح، غير مسموح، سوي النظام الأوروبي. هذا: لتتبعن سنن من كان قبلكم. بغض النظر عن أن هذا الذي نتبع فيه الغرب باطل أو حق، أو الذي نتبع فيه الغرب فيه إثم أو لا، ولكن الناس أصبحوا اليوم يتبعون الغرب في كل شيء، في كل شيء، حتى في صبغ البيوت، حتى في ملابسهم. أما الملابس فحدث ولا حرج، احنا نتكلم بشكل عام على مسألة القوانين، على أي شيء. والدليل على ذلك أنه لو يوم أن أعلنت عصبة الأمم المتحدة على طول سارعت دول العالم كلها للانضمام في عصبة الأمم المتحدة. لما صارت هيئة الأمم المتحدة كل العالم انضموا، حتى محكمة دولية كلنا نروح نشتكي في المحكمة الدولية، حتى قانون دولي كلنا معاهم. صار الغرب إذا أراد أن يبغض دولة ولو كانت إسلامية قال والله المجتمع الدولي مو راضي عليها، إحنا مع المجتمع الدولي ولو كانت هذه دولة إسلامية، ولو كانت دولة ليس لها ذنب عظيم، إلا أن الغرب عاداها وإحنا معاهم على طول. خلاص قال والله هذه تعادي المجتمع الدولي، قاطعوها قاطعوها، ممنوع حظر طيران حظر طيران، ما حد يعطيها غذاء ما تعطيها غذاء، خلاص ما حد يبيع لها بترول ما تبيع لها بترول. وهكذا أخبر صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن، وشوف أنت في واقعك، عيش في واقع واسمع الأخبار وقيم حال الدول الإسلامية اليوم وشوفها هل هي جزء من الغرب ولا لا في الاتباع، هل هي جزء تلقاها جزء من الغرب في الاتباع. حتى في الدوامات، حتى في الدوام نفس الشيء، نداوم مثل الغرب، يداوم الواحد الساعة 8 وينتهي من دوام الساعة 2. طيب أنا أناقش لكم قضية أخرى الآن، حتى في المناهج الدراسية، في المناهج الدراسية النظام الغربي هو المطبق، هو المطبق، وهذا تصديق لما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن السنن من كان قبلكم، تتبعون اللي قالوا من؟ قال اليهود والنصارى واحدة بواحدة. مثال، طيب الآن الإنسان لو افترضنا الآن المناهج الدراسية كلها مصدق عليها من اليونسكو، منظمة دولية الموجودة في فرنسا مقرها مصدق على كل المناهج الدراسية، طيب في أي شريعة لو أن الإنسان نجح في كل المواد ورسب في الإنجليزي وأصبح لا يجيد اللغة الإنجليزية لا يحق له أن يواصل دراسته، وما يحق له أن يدخل الجامعة، ولا يحق له أن يكون إنسان يحصل على درجة جيدة في المجتمع، ويحكم عليه بأنه إنسان يحمل الشهادة الثانوية ومتخلف في دراسته، بأي شريعة هذا؟ أليس قانون غربي اصطلح الناس عليه أن أصل تعلم اللغة العربية؟ شوف ما يعلم اللغة العربية ولا أي لغات أخرى غير العربية، فقط اللغة الأجنبية هي التي تعلم. هذه كل اتباع لسننهم، حطينا نفس القانون ونفس النظام، لازم تجتاز كل المواد الأدبية أو العشرين مادة العلمية حتى بعد ذلك تدخل جامعة وتكون إنسان سوي. قد أكون أنا بارع بالفيزياء ولكن لست بارعا في الإنجليزي، قد أكون أنا بارع في الكيمياء، قد أكون بارع في الأدب، قد أكون بارع في الشعر، قد أكون بارع في القرآن، لما تحرمني من دخول الجامعة ومواصلة دراستي وأنا أكون إنسان متفوق؟ وأنا متفوق في كل الجوانب. قالك والله هذا القانون، هذا هو النظام، نظام غربي، هذا هو النظام الغربي، نظام الغربي هو الذي يطبق. حتى اللبس، شو المعنى تلبس لي أولادك بنطلونات في الصبح في المدارس؟ ليش يلبسون بنطلونات؟ شنو صلة هذا بعروبتك وبقوميتك وببلدك وبوطنك وبدينك؟ شنو صلة هذا؟ ما في لها معنى إلا اتباع الغرب. وهكذا قس على ذلك كل حياتك، شوف حياتك أنت وتبصر فيها تلقى ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يطبق هو حذو القذة بالقذة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، أبرأ إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وجزاكم الله خيرا.